توليد صورة واحدة فقط باستخدام الذكاء الاصطناعي قد يستهلك طاقة تعادل شحن هاتف ذكي بالكامل.
واو، هذا رقم صادم فعلاً.
صحيح. حسناً، دعنا نفكك هذا. عادة عندما يتم الحديث عن التكنولوجيا المتقدمة وتحديداً الذكاء الاصطناعي، يتم تصويرها ككيان سحري، يعني سحابة أثيرية غير مرئية تسبح في الفضاء الرقمي، وخوارزميات صامتة تحل أعقد المشاكل بلمسة زر.
إيه، وكأن هذا كله يتجاوز حدود العالم المادي الذي نعيش فيه تماماً.
بالضبط، وهذا الانطباع السائد هو ما يجعل مجموعة المصادر التي نغوص فيها اليوم استثنائية جداً. بين أيدينا مزيج مذهل من التقارير التقنية، وثائق قانونية، وحتى تحليلات لقطاع السيارات.
كلها تكشف حقيقة واحدة. هذه السحابة السحرية، يعني ثقيلة جداً ومكلفة للغاية، وتصطدم بقوة بعالمنا المادي.
100%. في هذا الغوص المعمق، مهمتنا هي تتبع هذا الخيط. نريد مساعدة المستمعين على فهم كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل الحدود بين المادي والرقمي، بدءاً من المعالجات في هواتفنا، مروراً بالمدن الذكية، ووصولاً إلى قاعات المحاكم.
طيب، ما يثير الاهتمام هنا في هذه المصادر هو مراقبة نقطة التحول التاريخية. يعني نحن غادرنا حقبة البرمجيات البحتة التي تعيش في السحابة، ودخلنا مرحلة التكلفة المادية الكثيفة جداً.
إذن لنبدأ من هذا الأساس المطلق، التكلفة المادية لذكاء الاصطناعي. قبل أن ننبهر بقدرات أي نموذج، يجب أن ننظر إلى فاتورة التشغيل. المصادر تنقل تصريحاً لافتاً لسام ألتمان، الرئيس التنفيذي لأوبن أي آي.
تصريحه عن مراكز البيانات؟
نعم، يعترف فيه صراحة بأن إدارة مراكز البيانات على هذا النطاق الضخم أمر شديد التعقيد والشراحة للموارد والتكلفة. والمثير أن هذا يأتي في وقت تحاول فيه الشركة إقناع وول ستريت بربحيتها قبل طرح عام أولي محتمل.
صحيح، وهذا يطرح تساؤلاً، كيف لبرمجيات تتوسع رقمياً أن تواجه هذا العبء؟ شوف، النماذج اللغوية الكبيرة لا تفكر، هي تقوم بعمليات حسابية احتمالية ضخمة، وهذا يتطلب بنية تحتية خاصة جداً.
يعني ليس مجرد خوادم عادية لتخزين الصور.
أبداً، نحن نتحدث عن حواسيب فائقة، شرائح ذاكرة بنطاق تردد عالي، وأنظمة تبريد تستهلك طاقة هائلة. التوسع هنا هو بناء مصانع حوسبة حقيقية من الإسمنت والحديد.
وهذا يقودنا إلى تقرير آخر مذهل في مصادرنا، شركة أسكي هاينكس الكورية الجنوبية. تخيل، تخطط لطرح جزئي لأسهمها في أمريكا.
نعم، في النصف الثاني من 2026.
بالضبط، الطرح سيكون لنسبة تتراوح بين 2-3% فقط من أسهمها، لكن لجمع مبلغ يصل إلى 14 مليار دولار.
يا إلهي، 14 مليار مقابل نسبة ضئيلة جداً.
هذا يعكس تعطشاً غير مسبوق في السوق. لماذا يحتاجون كل هذا النقد؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، الهدف هو تمويل مصانع جديدة لتلبية الطلب الجنوني على رقائق الذكاء الاصطناعي. هناك سباق تسلح مادي شرس لمنافسة شركات مثل مايكرون. الذاكرة هي أنق الزجاجة حالياً.
كيف يعني؟
يعني المعالج الذكي السريع لا قيمة له إطلاقاً إذا لم تكن هناك ذاكرة قادرة على تغذيته بالبيانات بالسرعة المطلوبة.
ثورة الذكاء الاصطناعي تبدو وكأنها بناء ناطحات سحاب فاخرة، وفجأة نكتشف أننا نعاني من نقص في الإسمنت والحديد، وفي حالتنا هذه الحديد هو رقائق الذاكرة.
تشبيه دقيق جدا.
طيب، كيف ينعكس هذا على المستهلك العادي؟ المصادر تتحدث عن أزمة حقيقية في سوق الهواتف الذكية. أسعار وحدات التخزير وذاكرة الوصول العشوائي أو الرام ارتفعت بشكل جنوني.
هي مسألة عرض وطلب بسيطة. المصانع توجه إنتاجها للشركات الكبرى التي تدفع أكثر من أجل الذكاء الاصطناعي. النتيجة هي نقص المعروض للهواتف.
وهنا نرى الشركات المصنعة للهواتف تقوم بشيء غريب. المصادر تشير إلى أنهم يقللون سعة الرام والتخزين الداخلي لتجنب رفع أسعار الهواتف، والبديل عودة بطاقات المايكرو اس دي.
عودة للماضي.
أليس هذا تراجعاً تقنياً؟ يعني نضع ذكاءً اصطناعياً متطوراً ثم نعود لبطاقات تخزين خارجية بطيئة؟
يبدو تراجعاً، لكن كما تعلم، التطور التقني ليس دائماً خطاً مستقيماً. هذا تكيف مع قيود الموارد المادية. بطاقات مايكرو اس دي رخيصة، لكن لها ثمن خفي في الأداء.
سرعتها أقل بكثير من التخزين الداخلي.
بالضبط، نقل البيانات الضخمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على الهاتف سيعاني من اختناق. لن تكون التجربة سلسة كما يتوقع المستخدم.
هذا ينقلنا لنقطة مفصلية أخرى. مع كل هذه المليارات المنفقة على البنية التحتية والتضحيات الهندسية، ماذا تفعل هذه البرمجيات الآن؟ هي لم تعد مجرد أدوات للمحادثة.
إطلاقاً، لقد تجاوزنا هذه المرحلة.
المصادر تسلط الضوء على ميزة جديدة من شركة أنثروبيك تسمح لروبوت كلود بالتحكم المباشر في حاسوب المستخدم كأنه مستخدم افتراضي.
نعم، هذا تحول نحو ما يسمى وكلاء الفعل. الروبوت الآن يمكنه تحريك المؤشر، النقر، التصفح وحتى إرسال الملفات. هو يحلل الشاشة كصورة ويتصرف بناء عليها.
واو، هذا مذهل ومقلق قليلا. وفي نفس السياق نرى ما يحدث داخل ميتا، مشروع العقل الثاني أو Second Brain الذي يطوره مارك زوكربيرغ.
مشروع طموح جدا لفهرسة وتحليل كل البيانات الداخلية للشركة.
جدا، وهناك أيضا استخدام موظفي ميتا لأداة تسمى ماي كالو للوصول لسجلات العمل وتنفيذ المهام. هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. مشروع العقل الثاني يهدف لتسريع اتخاذ القرار دون الحاجة لمرور المعلومات عبر مستويات متعددة من الموظفين.
صحيح.
طيب، ألا يعتبر هذا تجاوزاً للإدارة الوسطى البشرية بالكامل؟ هل نحن أمام مساعد شخصي أم مدير افتراضي يحل محل البشر؟
سؤال ممتاز. التكنولوجيا هنا تنتقل من مرحلة الأداة إلى مرحلة الوكيل المستقل. الإدارة الوسطى التي كان دورها جمع التقارير وتلخيصها قد تجد نفسها أمام نظام يقوم بذلك في ثوان.
يعني إعادة هيكلة كاملة للشركات.
بالضبط، يجب أن نفكر نقدياً في تأثير هذا. المهارات البشرية يجب أن تركز الآن على الذكاء العاطفي والرؤية الاستراتيجية، لأن المهام التحليلية الروتينية ستتم أتمتتها بالكامل عبر هؤلاء المديرين الافتراضيين.
وهذا يقودنا لضريبة أخرى لهذه الرقمنة، المساءلة. عندما تصبح الأنظمة الذكية بهذا التغلغل والاستقلالية، من يتحمل المسؤولية؟ المصادر تبرز حكماً قضائياً تاريخياً في ولاية نيو مكسيكو.
قضية شركة ميتا.
نعم، المحكمة ألزمت ميتا بدفع غرامة ضخمة تبلغ 375 مليون دولار بسبب انتهاك قوانين حماية المستخدم. وطبعا نحن هنا ننقل ما ورد في المصابر بحياد تام دون تبني أي موقف. الاتهامات كانت تتعلق بسلامة المستخدمين، خاصة الأطفال والمراهقين عبر منصات فيسبوك، إنستغرام، واتساب.
أهمية هذا الحكم ليست في المبلغ المالي، بل في كونه سابقة قانونية.
كيف ذلك؟
لسنوات اعتبرت شركات التكنولوجيا نفسها مجرد لوحات إعلانية أو مستضيفين محايدين، لكن هذا الحكم يحمل الشركة مسؤولية مباشرة عن المحتوى والسلوكيات التي تحدث على منصاتها بسبب خوارزمياتها التي تدير هذا المحتوى.
إذن ما نفهمه من هذه المصادر هو أن القضاء بدأ ينظر للمنصات الرقمية ليس كمجرد شوارع عامة حيث لا تسأل الشركة عما يفعله المارة، بل كأصحاب مجمعات تجارية.
تشبيه رائع.
يعني صاحب المجمع التجاري يتحمل مسؤولية توفير بيئة آمنة وحماية الزوار، خاصة الصغار، مما يحدث بداخل مجمعه.
100%. العواقب المستقبلية لهذا ضخمة. هذا الحكم قد يجبر كل شركات التكنولوجيا على إعادة هندسة خوارزميات التوصية الخاصة بها من الصفر. الامتثال للمتطلبات القانونية الجديدة للحماية سيصبح جزءاً من الكود البرمجي الأساسي، وليس مجرد فلتر أمني سطحي.
تعقيد برمجي ومادي إضافي يضاف للفاتورة إذن. طيب، تحدثنا عن الفضاء الرقمي، لكن التكنولوجيا تخرج الآن من الشاشات لتنظم عالمنا المادي الملموس. المصادر تركز بشكل كبير على قطاع المدن والتنقل المستدام.
النقل هو الجبهة القادمة للذكاء الاصطناعي.
رأينا المساعدات الصوتية في المنازل والسيارات ذاتية القيادة التي تستخدم مستشعرات لتحليل البيانات لحظياً لتقليل الحوادث. لكن ما لفت انتباهي في التقارير هو معرض جيدكس إفريقيا المغرب 2026 في مراكش.
الحدث الذي سيركز على تنقلات المستقبل.
بالضبط، تم إبرازه كضرورة استراتيجية للقارة. المغرب يعزز مكانته كمركز إقليمي للتنقل المستدام. لكن لماذا إفريقيا والأسواق الناشئة؟
تنتقل مباشرة للشبكات الذكية والتنقل الكهربائي. هي مساحة مفتوحة لتجريب حلول مبتكرة تحل مشاكل البنية التحتية.
وهذا يظهر بوضوح في مشاركة هيونداي في المعرض. المصادر تركز على سياراتها أيونيك 5 وأيونيك 6 وإبراز ميزة محددة وهي V2L أو الشحن العكسي،
تقنية تحويل المركبة إلى حمل.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ هذا يعني أن السيارة لم تعد مجرد وسيلة انتقال، بل أصبحت يعني بطارية ضخمة تمشي على عجلات.
صحيح، التكنولوجيا تسمح باستخدام طاقة بطارية السيارة لتشغيل أجهزة خارجية أو حتى إمداد منزل بالطاقة أثناء انقطاع الكهرباء. السيارة تصبح وحدة طاقة متنقلة تدعم شبكة المدينة بأكملها.
وفي نفس السياق المبتكر، المصادر تنقلنا إلى ابتكار صيني موازن من شركة إيرارجي في مدينة نانينغ. أطلقوا روبوتات شحن متنقلة.
روبوتات تشحن السيارات؟
نعم، طولها متر ونصف، تحمل بطاريات بسعة تتراوح بين 30 إلى 200 كيلووات ساعة وبقدرة شحن 120 كيلووات. الفكرة أنها تحول أي موقف سيارات إلى نقطة شحن عبر تطبيق هاتفي. تطلب الروبوت فيأتي إليك
دون الحاجة لبنية تحتية ضخمة وكابلات في كل مكان.
بالضبط، الروبوت الصيني هو بمثابة محطة وقود تأتي إليك بدلاً من أن تذهب إليها. حل ذكي مدهش لمشكلة البنية التحتية المعقدة في المدن المزدحمة.
هذه هي المرونة التي نتحدث عنها في دمج التكنولوجيا بالعالم المادي.
طيب، رأينا كيف أصبحت السيارات ذكية وكهربائية ومحطات طاقة، ولكن إلى أي حد يجب أن تكون مقصورة القيادة من الداخل رقمية؟
هنا نصل إلى معركة فلسفية وتصمينية كبرى في صناعة السيارات حالياً.
المصادر تضع أمامنا تناقضاً جميلاً. هناك اندفاع هائل نحو الرقمنة. مثلاً، علامة إكسيد من تشيري تدخل الإنتاج الكمي بطراز EE7، والميزة شاشة ضخمة مدمجة قياس 30 بوصة وعجلة قيادة ثنائية الأذرة.
شاشة بحجم تلفاز صغير في لوحة القيادة.
وسكودا تطلق الكروس أوفر إيبيك في 2026 بمدى 430 كيلومتر ومصابيح متقدمة. وعلامة MG تطلق سيارتها S6 EV في بريطانيا متخلية عن السعر الرخيص للتوجه نحو الفخامة لمنافسة الأوروبيين. وحتى ستروين تقدم طراز EC3 ليجعل التنقل الكهربائي الحضري متاحاً للجمهور الواسع.
التوجه العام هو تحويل السيارة إلى هاتف ذكي عملاق، شاشات في كل مكان، وأزرار لمسية لكل وظيفة.
ولكن هنا يأتي التحول المعاكس الذي أثار دهشتي، شركة فيراري.
قرار فيراري الأخير.
نعم، فيراري تقرر التخلي عن الأزرار اللمسية في المقود والتي بدأتها سابقاً في طراز SF990 والعودة للأزرار الفيزيائية الميكانيكية بدءاً من طراز أمالفي الجديد.
ليس هذا فقط، بل وفرت ترقية اختيارية لمالكي سيارات بوروسانجو وطراز 12 سلندراي لإزالة الأزرار اللمسية وإعادة الأزرار العادية.
يا إلهي، يزيلون اللمس ليعيدوا الأزرار. السبب المذكور في المصادر هو أن العملان طالبوا بإحساس تحكم أدق واستجابة فورية. وهنا أطرح هذا التساؤل العميق، هل وصلنا إلى مرحلة ذروة الشاشات؟
هذا مصطلح مثير، ذروة الشاشات.
من المدهش أن نرى شركات تضع شاشات بحجم 30 بوصة، بينما شركة عريقة تقدم قمة الأداء مثل فيراري تقول توقفوا، السائق يريد زراً حقيقياً يمكنه الضغط عليه.
هل أصبحت التكنولوجيا التناظرية، يعني الفيزيائية، هي قمة الرفاهية الجديدة؟
ما يثير الاهتمام هنا هو الجانب البشري. التطور التقني الناجح ليس بإلغاء كل ما هو مادي.
كيف؟
الشاشات اللمسية تتطلب من السائق إبعاد نظره عن الطريق للتأكد من مكان الزر. هذا عبء إدراكي خطير على سرعات عالية.
بينما الزر الميكانيكي يوفر استجابة لمسية، يبني ذاكرة عضلية وتسمع صوت النقرة فتعرف أن الأمر نفذ. الفخامة الحقيقية أصبحت في إيجاد التوازن المثالي بين كفاءة البرمجيات والإحساس المادي الذي تفرضه طبيعتنا كبشر.
تحليل رائع. إذن نصل إلى خلاصة هذه الجولة التحليلية الدسمة.
انطلقنا من التكلفة المادية الهائلة للذكاء الاصطناعي وأزمة الذاكرة التي أعادت بطاقات المايكرو أس دي،
ومررنا بتحكم الذكاء الاصطناعي كوكيل افتراضي بأجهزتنا والمسؤولية القانونية التي تلاحق المنصات الرقمية الكبرى،
وخونا إلى السيارات الذكية التي أصبحت محطات طاقة، والتناقض الجميل في العودة للأزرار المادية وسط هوس الشاشات.
رحلة تثبت أن الرقمية والمادية مرتبطان بشكل لا يمكن فصله،
وهو ما يتركنا مع فكرة أخيرة للتأمل. في عالم يتسابق فيه الجميع لتحويل كل تفاصيل حياتنا إلى برمجيات ذكية وشاشات لمسية، يبدو أن الميزة التنافسية الحقيقية في المستقبل لن تكون لمن يملك التكنولوجيا الأكثر تعقيداً.
إذن لمن ستكون؟
ستكون لمن يعرف متى يجب أن يغلق هذه التكنولوجيا ليعيد للإنسان متعة التجربة المادية الحقيقية. شكراً لكم جميعاً على مرافقتنا في هذا الغوص المعمق في مصادر اليوم. ابقوا فضولكم متقداً لاستكشاف المزيد، ونلتقي في تحليلات قادمة.